نفتك الصالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما. تقدم في الدرس الماضي أن هذا الحديث حسن وأنه ليس من طريق داود بن يزيد الأودي الضعيف، وإنما هو من طريق داود بن عبد الله الأودي الثقة. وحسن الحديث لأجل محمد بن فضيل تلميذ داود بن يزيد داود بن عبد الله. وقوله رحمه الله ورضي عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ابن مسعود هو عبد الله ابن مسعود بن الغافل الهذلي، من كبار الصحابة رضي الله عنهم ومن كبار علمائهم وفقهائهم. مات سنة 32 للهجرة. ومراده في الوصية، أصل الوصية الأمر المؤكد المقرر. الوصية أصلها الأمر المؤكد المقرر. وأكثر أو كثيرا ما تطلق على وصية الميت، لأنه عند موته يعهدها لمن بعده ليتمسكوا بها. وقوله من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي جحيفة أنه سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ فقال: لا، إلا فهما يعطاه الرجل في كتاب الله أو ما في هذه الصحيفة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أراد أن يكتب كتابا قبل موته، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس البخاري في كتاب الاعتصام الكتاب والسنة، أراد أن يكتب كتابا فقال: هلموا أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فقال بعضهم، قال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجع، وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. وبعضهم قال: قربوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب. فاختلفوا في ذلك، فقال قوموا عني. قال ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابة الكتاب من اختلافهم، أو كما قال رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما مات لم يكتب لهم ذلك الكتاب، وعمر رضي الله عنه أشفق على النبي عليه الصلاة والسلام وهو في ذلك الحال من الوجع، فقال حسبنا كتاب الله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوصى فإنه سيوصي بكتاب الله وبما تضمنه كتاب الله عز وجل فهو فيه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن تمسكتم به كتاب الله. فهذه الوصية يقول عبد الله بن مسعود لا نحزن على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب لنا شيئا، لأنه يوصي بما في القرآن، فهذه الوصية التي في القرآن هي وصيته، لأنه لا يوصي إلا بما أوصى الله به، والله عز وجل أوصى بهذه الآيات الثلاث فهي وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلا يفهم من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب هذه الثلاث الآيات كتابة خاصة وختمها بخاتمه الذي يختم به للملوك ويختم به كتاباته، لا، وإنما المراد التأكيد من عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أنه لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله. قال ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، كان النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب لبعض الملوك في ذلك العصر، فقالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله، فكان يختم به كتاباته، فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وأورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الأثر بعد آيات سورة الأنعام ليؤكد على أهمية هذه الآيات العظيمات وعلى ما احتوت عليه من قواعد وأصول الدين. وابتدأت هذه الآيات بالوصية بعدم الشرك، فدل ذلك على فضل التوحيد وعلى خطر الشرك. قال وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. معاذ بن جبل هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو خزرجي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو من القراء ومن العلماء، ومات رضي الله عنه في طاعون أمواس بالشام سنة 18. وقوله كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، يعني يركب معه وفد. فقال لي وهذا الحمار يا اخوان جاء في رواية ان اسمه عفير، وبوب عليه البخاري في الجهاد باب اسم الفرس والحمار، وجاءت آثار أو ما تروى من أحاديث لا أصل لها في شأن هذا الحمار، من أنه من ذرية ماذا من سلالة حمير لا يركبها إلا الأنبياء وإلى آخره من أشياء التي لا أصل لها. قال فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. حق الله يعني ما يستحقه من العبادة، ما يستحقه عن العباد من عبادته وحده سبحانه وتعالى. قال الله ورسوله أعلم، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لأجل هذا أورده المصنف في هذا الموضع لبيان أن أعظم حق لله سبحانه وتعالى على العباد هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والعبادة أصلها التذلل والخضوع، العبادة أصلها التذلل والخضوع. قال ابن القيم عليه رحمة الله في نونيته: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، قطبان للعبادة المحبة والتذلل. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، تقدم الكلام على شيئا وأنها نكرة في سياق النفي، في سياق النهي. نعم، هناك نكرة في سياق النهي: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهنا نكرة في سياق النفي، لأن لا هذه نافية والفعل منصوب بأن ومعطوف على المنصوب، معطوف على يعبدوه. قال: وحق العباد على الله، وكلاهما النكرة في سياق النفي أو في سياق النهي تعطي أو تفيد العموم. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قوله هنا حق العباد على الله، الله سبحانه وتعالى ليس عليه حق واجب بالعقل. المعتزلة يقولون هذا الحق على الله عز وجل أوجبه العقل، عندهم جرأة وقلة أدب في هذا المقام، فيقولون هذا الحق أوجبه العقل. وأهل السنة يقولون ليس لله، ليس على الله حق أوجبه العقل، وإنما هذا الحق أوجبه الله عز وجل هو على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة فضلا منه وإحسان سبحانه وتعالى، وسمي حقا لأنه متحقق لا محالة، سمي حقا لأنه متحقق لا محالة. لماذا؟ لأن الله عز وجل وعد به. لماذا كان متحققا؟ لأن الله وعد به، والله لا يخلف الميعاد، والله لا يخلف الميعاد. وهذا الاستحقاق الذي يستحقه المطيع هو استحقاق إنعام وتفضل من الله سبحانه، وليس استحقاق مقابلة، ليس استحقاق مقابلة، وإنما هو استحقاق إنعام وتفضل من الله سبحانه يتفضل به على المطيع. وليس استحقاق مقابلة كما يستحق المخلوق على المخلوق. طيب، قال رحمه الله: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. المراد بقوله من لا يشرك به شيئا أي ألا يعذب من عبده فلم يشرك به. قد يقول قائل: لو أن هناك إنسان لم يشرك بالله سبحانه ولم يعبده، لم يشرك بالله ولم يعبده هذا يعذب أو لا يعذب؟ لأنه لم يعبد الله، وإنما المراد بالشرك الشرك في العبادة، بمعنى أنه عبد ولم يشرك. أما الذي لم يعبد فإنه يعذب ولو لم يشرك إذا بلغه بلغته النذارة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس، أفلا أبشر الناس؟ هذا شيء عظيم فرح به معاذ رضي الله عنه، فأحب أن يبشر إخوانه المسلمين بذلك. قال لا تبشرهم. لماذا؟ نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن تبشير الناس، قال فيتكل، خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصل هذا الحديث إلى من يتكل عليه ويتكل على سعة رحمة الله عز وجل فيضعف عن العمل، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في قصة أبي هريرة مع عمر رضي الله عنه لما ضربه بصدره حتى خر عليه رضوان الله، سقط على الأرض، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأجهش في البكاء، وجاء عمر فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما فعلت ذلك يا عمر؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي من وراء هذا الحائط لا يشرك بالله شيئا بشره بالجنة، أو قال لا إله الله مستيقنا من قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال يا رسول الله فلا تفعل، فإني أخشى أن يستكلوا فخلهم يعملون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فخلهم. الشاهد أن هذا الأمر وافق فيه عمر ماذا؟ وافق فيه عمر الشرع من موافقاته رضي الله عنه، لا تبشرهم فيتكلوا، أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث جاء بروايتين، ورجح الحافظ أنهما حديثان، حديث معاذ هذا ويروه عنه أنس، وحديث أنس في قصة معاذ. حديث معاذ هذا الذي هو من مسند معاذ عرفت ما فيه، أنه في بيان الحق الذي لله على العباد والعباد على الله. والآخر حديث أنس في من قال ما من عبد قال لا إله إلا الله إلا حرمه الله على النار صدقا من قلبه، إلا حرمه الله على النار، وله روايات أخرى. الحافظ رحمه الله في المجلد 11 من الفتح عند شرح الحديث رقم 6500 يرجح أنه ما حديثان، حديث فيه بيان الحق الذي هذا الذي بين يدينا، وحديث الآخر فيه بيان أن من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. قال رحمه الله فيه مسائل أخرجاه في الصحيحين. من هما اللذان أخرجا هذا الحديث في الصحيحين؟ البخاري ومسلم. وهنا أضمر أخرجاه الألف ألف ماذا؟ ألف المثنى. وأينما يعود عليها البخاري أو مسلم لم يذكر، ففيه أن الإضمار إذا علم وكان ما أضمر مشهورا جائز. قال الله عز وجل حتى توارت بالحجاب. ما هي التي توارت؟ حتى توارت بالحجاب الشمس. وفي الحديث والشمس والمغرب إذا وجبت، من هي التي أو ما هي التي وجبت؟ الشمس. فحذفت أو أضمرت لأنها معلومة واضحة، فهذا من ذلك القبيل. قال أخرجاه في الصحيحين فيه مسائل، يعني في هذه الترجمة. قال الأولى الحكمة من خلق الجن والإنس. من أين أخذت هذه المسألة؟ عند من؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، قال الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. من أين استنبطها؟ أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت. طيب هو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يوحدون. لماذا فسرت العبادة بالتوحيد؟ لأن الخلاف الذي وقع بين الرسل وبين أقوامهم في ماذا؟ في التوحيد. وإلا فهم يعبدون، كان بعضهم يعبد الله ويعبد معه غيره كما هو حال كثير من كفار قريش، لكن المراد بالعبادة العبادة التي هي مع التوحيد. الثالثة أن من لم يأتي به يعني بالتوحيد لم يعبد الله. إذا فسر يعبدون بمعنى يوحدون، فالذي يأتي بعبادة بدون توحيد لا يسمى عابدا. إذا فسرت يعبدون بمعنى يوحدون، فالذي يأتي بعبادة بلا توحيد لا يسمى عابدا. قال ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد، أثبت أنهم يعبدون لكنه نفى أنهم يعبدون معبوده. النبي عليه الصلاة والسلام يعبد الله وحده لا شريك له، وهم يعبدون الأصنام بمعنى يصرفون لها العبادات، ويعبدون الله عز وجل ويشركون به إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فإذا لم يأتي بالعبادة من عبد مع الله غيره، فمن لم يأتي بالتوحيد لم يعبد الله. قال الرابع الحكمة من إرسال الرسل، وهذه مأخوذة من آية النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. من أين أخذها؟ في كل أمة. السادسة أن دين الأنبياء واحد. من أين أخذها؟ أيضا من الآية نفسها، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بماذا بعثهم الله؟ أن يعبدوا الله يجتنبوا الطاغوت. فدينهم واحد، الأنبياء أولاد اللات كما في الحديث، كذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وفي القراءة الأخرى إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصر إلا بالكفر بالطاغوت، لأن الله عز وجل أخبر أنه بعث الرسل بشيئين، بالأمر بعبادة الله واجتناب الطاغوت، فلا تتم العبادة حتى يجتنب الطاغوت. قال إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، استمسك بالعروة الوثقى للدين بالإسلام بلا إله إلا الله. وهذا سيأتي أيضا ما يوضحه أكثر في باب الأبواب الآتية. قال الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عرض من دون الله. من أين أخذ هذا؟ تقدم أن قلنا ال في الطاغوت لماذا؟ لاستغراق الجنس، مع جنسية الاستغراق. فإذا الطاغوت عام مأخوذ من ال، عمومه مأخوذ من ال. أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، ويدل على ذلك أثر ابن مسعود الذي وصى ذكر أنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا جاء في تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هن الآيات المحكمات، يعني في هذه الثلاث الآيات. لكن في سند ابن أبي حاتم رجل مجهول عبد الله بن قيس النخعي يروي عن عبد الله بن عباس هذا الأثر وهو مجهول. وقوله المحكمات يعني التي لم يدخلها نسخ ولم تغير، واضحة مقررة في هذه الشريعة وفي غيرها ولم يدخلها نسخ. وفيها عشر مسائل تقدمت هذه المسائل العشر. قال أولها النهي عن الشرك، ولذلك أوردها لعظم هذه المسائل من جهة، ولأنها بدأت الشرك من جهة أخرى. قال رحمه الله: العاشرة، المسألة العاشرة في هذا في هذه الترجمة، قال أو في هذه المقدمة: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. أقول فيها 8 أو 8؟ عند من هذا السؤال؟ عند من هذا السؤال؟ 18 أو 18؟ لماذا؟ لأنه مبني على فتح جزئين مركب عددي. فإذا قلت تقول السؤال 13 أو السؤال 13؟ ها، فتح الجزئين، السؤال 13، المسألة 14، فتح الجزئين. قال: وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. هذا فيه التنبيه والاهتمام بالشرك والتحذير منه، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك، تنبيه إشارة، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ذلك إشارة إلى هذه المتقدمات. 11 آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. لماذا سميت آية الحقوق العشرة؟ لأن فيها 10 حقوق. قال: بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذا كثير، أنه لا يبدأ أو لا تأتي آية جامعة في المنهيات إلا وقدم فيها الشرك، ولا آية في المأمورات إلا وقدمت فيها العبادة والأمر بتوحيد الله. كثير هذا في الأدلة. 12 التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته من أثر عبد الله بن مسعود. 13 معرفة حق الله علينا، وهو أن نعبده ولا نشرك به شيئا. 14 معرفة حق العباد عليه، إذا أدوا حقه بماذا يجازيهم الله سبحانه وتعالى؟ بأنه لا يعذبهم. 15 أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. من أين أخذها؟ من أين أخذ ذلك؟ من قوله: ألا أفلا أخبر الناس، معناها أن كثيرا من الناس يجهل ذلك. 16 جواز كتمان العلم للمصلحة. أما المراد بالعلم هنا علم خاص، وليس العلم بعمومه. المراد بالعلم هنا العلم الخاص، يعني فيما يخشى على مستمعه أن يأخذ بظاهره. يقول الحافظ في الفتح: وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث، يعني بعد أن ذكر عدة أدلة في هذا الأمر في مسألة جواز كتمان العلم، وبوب عليه البخاري. ما هو تبويب البخاري؟ من خص بالعلم قوما دون قوم مخافة أن لا يفهمون. طيب، قال: وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة، وظاهره في الأصل غير مراد، وظاهره في الأصل غير مراد. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الأثر المشهور عنه الذي رواه البخاري، ماذا يقول؟ حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون. وكذلك الأثر الذي رواه مسلم في مقدمته عن عبد الله بن مسعود، فيه كلام: ما أنت بمحدثا قوما حديثا لا تبلغه أفهامهم إلا كان لبعضهم فتنة. قال: فالإمساك عنه عند من يخشى عليه نكون معيد، وظاهره في الأصل غير مراد. فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بالظاهر فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بالظاهر مطلوب، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بالظاهر مطلوب. قال الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. معاذ رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث لم بقيت السابعة عشرة نعم السابعة عشرة استحباب بشارة المسلم بما يسره، تبشير المسلم وإدخال الفرح والسرور عليه. الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. معاذ لما سمع هذه البشارة هل حصل منه تقصير في العمل أم جد واجتهاد؟ جد واجتهاد. فهذه الأحاديث إذا بلغت الإنسان قوي الإيمان فإنها تزيده فرحا وتزيده كذلك أيضا شكرا لله عز وجل بالعمل الصالح وتزيده إقبالا على طاعة الله، وإنما يخشى على من تبلغه أن يتكل عليها إذا كان عنده ماذا بارك الله فيك ضعف في الإيمان. طيب قال السابع التاسعة عشرة قول المسؤول أما لا يعلم الله ورسوله أعلم، وهذا فيما كان من الأمور الشرعية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأمور الشرعية أو الكونية أمور شرعية بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يقال الله أعلم، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يعلمها يعني ما وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها، لكن من باب سد هذا الباب على من لا يفهمه الفهم الصحيح يقال الله أعلم، يقال الله أعلم في المسائل الكونية وفي المسائل الشرعية بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام الذي شهر عند أهل العلم التخاطب به الله أعلم. العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم قال باب من خص من العلم قوم دون قوم كراهية أن لا يفهموا، كبير البخاري باب 49 من كتاب العلم آخر كتاب العلم. الحادية والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، هذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وأردف عليه. متى يجوز الإرداف على الدابة؟ إذا كانت مطيقة، إذا كانت مطيقة ومتحملة للإرداف عليها. الثانية والعشرون جواز الإرداف على الدابة بالشرط المتقدم. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابعة من الحادية بالضم، أنا مشيت على الجادة. الحادية والعشرون، الثانية والعشرون، الثالثة والعشرون فضيلة معاذ بن جبل، الرابعة والعشرون عظم شأن هذه المسألة، عظم شأن هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله سبحانه وتعالى. طيب بقيت بعض الأشياء تتعلق بهذا، ما نتركها للدرس القادم ونبدأ في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. الأخ يقول حبذا لو جاءت في بداية الدرس من يسمع. يا أخي هذا جيد لكن الوقت ضيق إن شاء الله الإعانة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.